الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كان الكلام في الدرس الماضي عن الأسباب المعينة على الصبر، وكان منها كف الباطل عن حديث النفس، كف الباطل عن حديث النفس. إذا كانت نفسك تحدثك بمعصية من المعاصي، كيف صار كف حديث النفس سببا من أسباب الصبر؟ المراد أنه إذا استرسل مع التفكير انتقل من حديث نفس إلى هم وأمنية وعزيمة وفعل. لو وصل إلى أن يصير عزيمة صعب مدافعته، فدفعه وهو لا يزال حديث نفس أسهل من دفعه وقد صار عزيمة على العمل، فقد لا يستطيع رد نفسه عن العمل بالمعصية. بينما لو دفعه وهو لا يزال هاجسا في النفس وحديثا في النفس سيكون بإذن الله معينا له على الصبر عن تلك المعصية. وكنا في البند الثالث عشر أو في السبب الثالث عشر من أسباب المعينة على الصبر، وهو قطع العلائق والأسباب التي تدعو إلى موافقة الهوى. وقد تقدم لابن القيم عليه رحمة الله ذكره لتعريف الصبر أنه مصارعة العقل والدين لداعي النفس والهوى. فأنت الآن في صدد تقوية جانب الدين على جانب الهوى، تقوية جانب الدين على جانب النفس والهوى. فاقطع العلائق الشيطانية التي تقوي جانب الهوى. فيقول عليه رحمة الله: لا بد أن يكون للإنسان استعمال لقوى أعطاه الله إياها. هذه القوى إن تركتها مع النفس والهوى صارت آلات لإفسادك، وإن جعلتها خاضعة للدين صارت آلات لأن تكون على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال في أثناء الكلام: فإن كل شيء من الإنسان لله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، وخلاصة ما دار في الدرس الماضي أن سمعك قوة من قواك، إن استعملتها فيما يرضي الله صارت مقوية لدينك، وإن استعملت نظرك فيما لا يرضي الله صار مقويا لهواك ولشيطانك. فالنعمة نعمة إن استعملت في مرضاة الله، وإلا فهي نقمة، وإلا فهي نقمة. والنعمة التي لا تستخدم في مرضاة الله ولا تكون سببا من أسباب دخولك الجنة، ذهاب تلك النعمة خير من بقائها. العلم نعمة، العلم نعمة، وموجود من العلماء من هو عالم عامل، ومنهم من هو عالم سوء استخدم نعمة الله فيما لا يرضي الله. وهكذا في جميع القوى التي أعطاك الله إياها، وسنقرأ بقية كلام ابن القيم في هذا. المقصود من هذا أن سمعك وبصرك وعقلك وحركات جسمك وقلمك وذكاءك، هذه بارك الله فيكم اقطعها من أن تكون مقوية لداعي النفس والهوى. فيقول: قطع العلائق والأسباب التي تدعو إلى موافقة الهوى، فلا تجعل قواك هذه مقوية لهواك، بل اجعلها مقوية لدينك. نعم. وكان تعليق ابن القيم على التعريف الذي ذكره، وهو أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين باعث الهوى النفس، قال: وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر. أي متصارعين؟ إذن العقل والدين يتصارعان مع الهوى والنفس. قال: فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له ويضعف الآخر، فأنت تسعى إلى تقوية جانب الدين والعقل، وقد تقدم كلامه على تقوية جانب العقل، وهو في صدد الأسباب المقوية للدين على الهوى والنفس. وذكر أن هذه القوى التي في الإنسان إما أن تجعلها علائق مقوية لدينك، أو علائق مقوية للهوى والنفس. قال: فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى. نعم. وهذا خطير إذا دخل في الإنسان توجيه العلم لأن يكون لهوى النفس. فالله ذكر أن بني إسرائيل أخذوا العلم بغيا بينهم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فيتعلم العلم ليبغي به على قرينه، أو على أي شخص سواه للبغي، فتجده ربما حقق مسألة لينتصر بها ضد فلان، وربما استخدم قواعد علمية للإطاحة بشخص أو لإسكاته أو لحرق شخصيته، وهو يستخدم أدلة علمية، آيات أو أحاديث أو قواعد. ما أراد الله بتلك الآية ما استنبطه هذا الشخص، ولا أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استنبطه هذا الشخص، ولا أراد العلماء بتلك القواعد ما استنبطه هذا الشخص، وإنما أراد العلم بغيا. وتجد من الناس من يهوى شيئا فيوجد لنفسه المبررات باستعمال أدلة من الكتاب والسنة، يستبيح بها ما يريد أن يعمله من مخالفات شرعية، ويدعي لنفسه أنه ما خرج عن الأدلة الشرعية، والواقع أنه قد خرج، لأن العلماء لا يقولون مثله، العلماء لا يقولون مثله، فربما استباح لنفسه أكل شيء من المحرمات أو النظر إلى ما حرم الله أو إيصال الأذية إلى شخص، يبحث لنفسه عن أشياء هو يبرر بها مواقفه لكن ليست له. إذا صار علمه لهواه، صار علمه لهواه. قال: فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى. نعم، وقد يكون أيضا طلب العلم للرفعة أو ليتباهى به على الآخرين أو ليجادل به أو ليقال عنه إنه عالم، فيكون وإن التمس لنفسه ما شاء من الأعذار يكون علمه وزرا عليه. ومثل هذا الجهل خير له من العلم، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا بارك الله فيكم صار عنده علم، وأهل الذكر اللي مأمور بالرجوع إليهم قد نسف بهم وتركهم ونبذهم وأصبح يفتي نفسه بنفسه. قال: فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق، والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى، والجاه إن لم يستعمله صاحبه في أمر الله استعمله في هواه وحظوظه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. وكما ذكرنا لكم بالدرس الماضي أن الذي يفتخر بقوته ويستعمل قوته في معصية الله نقول له: الحمار أقوى منك، هذا عندك. نعم، ليس عندك شيء. وكما ذكرنا أن أكسل الناس في العبادة الرياضيون، أكسل الناس العبادة، عنده الجري مستعد يجري الساعة والساعتين، ربما عنده حمل الأثقال والكاراتيه والجمباز تيكواندو، فنون رياضية، تراه يتقفز ويتقلب كأنه كرة، لكن عند الصلاة يشكو من الإمام أنه أطال الصلاة، وربما لا يصلي التراويح، ثقيلة عليه. أبدان إنما هي مطايا للشيطان. قال: والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصية الله. ولا النفس هي المتحركة، كما ذكرنا لكم في دروس رمضان أثر الأثر عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، عندما جلس عنده شخص فترة فقال له: يا شيخ، نراك تعمل أعمالا لا يستطيعها ابن الثلاثين، أو كأنك ابن ثلاثين سنة. فلم يجبه اليوم الأول ولا اليوم الثاني، وأجابه في اليوم الثالث، قال له: يا بني، إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل. وهذه الكلمة من الحكمة، ستبقى يتداولها الأجيال للشيخ ابن باز عليه رحمة الله: إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل. فبعض الناس مستعد أن يقف الساعة الكاملة على قدميه، مستعد أن يحمل على ظهره الأثقال، ويصعب عليه العبادة، مستعد أن يبقى يتكلم مع أصحابه الساعات الطوال وتصعب عليه العبادة. فلهذا قلنا لكم إن هذه الأبدان مطايا للشيطان الرجيم. قال: فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره. انتبه، يقول: من عود نفسه الإخلاص ثقل عليه أن يرائي الناس، قد صفت النفس لله عز وجل، فصعب عليه وثقيل أن يعمل أعمالا يبتغي بها غير الله، لأنه قد تعود العمل لله عز وجل. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن أشق عليه من لم يكن عليه أشق من العمل لغيره. ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من إخلاص العمل لله. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا كانت شاقة عليهم؟ لأنهم ما يريدون الصلاة، يريد يرتاح، يريد ينام، فشاق عليه أن يفارق لذة النوم. وأيضا ذكر الصنعاني في سبل السلام عليه رحمة الله في معنى هذا الحديث، قال: إنهم إنما يذهبون إلى الصلاة يراؤون الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. قال: ففي ظلام الليل ما هناك أحد يراهم، لا في صلاة العشاء ولا في صلاة الفجر، وهم لا يذهبون ابتغاء وجه الله، فلا هم سيأتيهم الثناء من الله فهم لا يريدونه، ولا الثناء من الناس، ومع ذلك يخافون أن يفضحوا وأن يتفطن لهم أنهم ما حضروا. فيقوم الواحد يجر أذياله إلى الصلاة وهو في تثاقل لا يريد الخروج. قال: من عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من إخلاص العمل لله. وهذا في جميع أبواب العلم، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. يعني لو كان الإنسان محبا للصدقة وينفق فيها أشياء كثيرة، ويأتي شخص يطلب منه شيئا في غير أعمال البر، في أمور لعب وترفيه وهوى، يثقل عليه قيمة نعل وأقل من ذلك، ما يريد يدفع شيئا، لأنه ما تعود أن يدفع لهذه الأشياء، تعود أن يدفع لإطعام مساكين وأيتام وأرامل وفقراء، تعود أن يدفع ماله في البر، فثقل عليه أن ينفق لغير الله. فلهذا بارك الله فيكم، المراد من هذا البند أو هذا السبب وهو الثالث عشر، قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. اقطع ماذا؟ كل استخدام لأي قوة لغير الله، اقطعه من البداية، فلأن تدفعها من أول وهلة خير من أن تثقل عليك ثم يشق عليك دفعها، فاجعلها من البداية لتقوية الدين، فقد قواك كلها العقلية والعلمية والبدنية وغير ذلك، اجعلها كلها في تقوية دينك، واقطعها عن تقوية هواك. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.